إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله الزواج آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى تدل على حكمته ورحمته وقدرته ومن ثم على توحيده وعبادته وحده لا شريك له قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون إذا علموا أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم ورزقهم وجعل لهم من أزواجهم بنين وحفدة فكيف يعبدون غيره سبحانه وتعالى وقال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت بحملها دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركوا فتأملوا عباد الله كيف ربط سبحانه وتعالى بين هذه الآية العظيمة آية الزواج وبين توحيده سبحانه وتعالى الزواج عباد الله من سنة المرسلين قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وقال ابن عباس عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خير هذه الأمة أكثرها نساء خير هذه الأمة وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أكثرها نساء. ولا يعني هذا أن الإنسان يزيد في النساء حتى يصل إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الزيادة على أربع خاصة به عليه الصلاة والسلام، وحض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الزواج، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أي الزواج وتكاليفه فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تزوجوا الودود الولود التي تلد كثيرا، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الزواج دين، فنعتقد أن الزواج من دين الله تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله فيما بقي. فيقول قائل: كيف استكمل نصف دينه بالزواج؟ والجواب أنه إذا تزوج عف عن الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وإذا تم غض البصر وأحسن الفرج حيل بين الإنسان وبين المحرمات، فترك المحرمات. وديننا نصفان: ترك المحرمات وفعل الطاعات. فالزواج نصف الدين، والزواج عباد الله محبوب للرحمن مبغوض للشيطان. فالله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يتزوجوا، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، ومنهم والناكح يريد العفاف. الناكح يريد العفاف، إنسان يريد أن يتزوج ليعف نفسه، فالله تبارك وتعالى يعينه. وإذا أنت نظرت في أحوال الناس في قصص زواجهم تجد عجبا، تجد عند كل واحد قصة في زواجه وكيف أعانه الله تبارك وتعالى. ومن أجل هذا عباد الله نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التبتل، وهو الانقطاع للعبادة وترك الزواج. فنهى عثمان بن مضعون عن التبتل، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عموما عن التبتل. وفي الصحيحين جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها، قالوا: هذه عبادة قليلة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر أبدا. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أنام أبدا. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر بمقالتهم قال: أما إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له. فليس هناك منافاة بين التقوى وبين الزواج، بل الزواج مجال لتقوى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم لأهله. فالزوجة ومعاملتها بالحسنى محل اختبار لك أيها العبد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالزواج من سنته صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنه من سنة المرسلين. لكن أيها الإخوة، لا يكون الزواج سعادة إلا إذا بني على ما جاء في دين الله تبارك وتعالى. فالحياة الزوجية هي مفتاح السعادة. إذا كان الإنسان سعيدا في بيته مع زوجه وأولاده، فسوف ينفع نفسه وينفع مجتمعه وأمته. فبيت الزوجية هو مفتاح السعادة، فلا بد أن يؤسس على تقوى الله تبارك وتعالى. فمن الأسس التي تؤسس عليها الحياة الزوجية أن تتذكر يا عبد الله أن بينك وبين زوجك ميثاقا غليظا. قال الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما عظيما؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولذلك سمى الله تبارك وتعالى النكاح، سماه عقدة، ولا تعزموا عقدة النكاح إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع ماذا قال؟ قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. بأمانة الله، فالزوجة عندك وديعة وأمانة، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. بكلمة الله، واختلف المفسرون في ذلك، ومنهم من قال هو قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فأنت أخذت المرأة بكلمة الله تبارك وتعالى. فإذا تقوم الحياة الزوجية على العمل بهذا الميثاق الغليظ. ومن الأسس التي تقوم عليها الحياة الزوجية أن الزواج دين وعبادة، فتعتقد أن الزواج دين، فكما أن الصلاة دين والصيام دين والحج دين، فكذلك الزواج دين. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة؟ لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنواع الصدقات قال: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع هو الفرج والمباضعة، الجماع يعني. وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيجامع أحدنا امرأته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في الحلال فيكون له أجر. فتعتقد أن الزواج دين، فتنوي بالزواج النيات الصالحة فتكتب لك. ومما يؤسس عليه الزواج المودة والرحمة، كما قال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم طبق هذا أحسن تطبيق. فكانت عائشة وهي حائض تشرب من الإناء، فيضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمه على فمها ويشرب، وكانت تتعرق العرق أي العظم عليه اللحم، فإذا وضعته أخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكل مكانها، وكان يسابقها، وكان عندها لعب، ومن لعبها فرس وله أجنحة، فيداعبها ويقول: فرس له أجنحة. فهذه من المحبة بين الزوجين. قال ابن القيم رحمة الله عليه: ومن المحبة النافعة محبة الزوجة، لأن محبتها تعين على ما شرع الله الزواج لأجله. فمن أعظم ما يحقق مقاصد النكاح محبة الزوجة. ومن الأسس التي تؤسس عليها الحياة الزوجية العدالة في الحقوق، فهناك حقوق مشتركة بين الزوجين، وهناك حقوق خاصة بالزوج، وهناك حقوق خاصة بالزوجة. فالحياة الزوجية ينبغي أن تؤسس على الحقوق. من الحقوق المشتركة الاستمتاع، يستمتع بها وتستمتع به، فلا تمنع نفسها وهو لا يمتنع عن جماعها. حتى قال ابن حزم: وفرض على الرجل أن يأتي أن يجامع امرأته في كل طهر مرة، أدنى شيء أن تجامعها في كل طهر مرة، إن قدر على ذلك وإلا فهو عاص. فهذا حق مشترك، حق الاستمتاع. ومن الحقوق المشتركة عدم نشر أسرار الزوجية، ما يجري بينك وبينها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أشر الناس منزلة عند الله تعالى الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وحضر الرجال والنساء في مجلس أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لعل بعضكم يقول ما يصنع بامرأته، ولعل إحداكن تخبر بما تصنع مع زوجها. فقالت أسماء بنت يزيد: والله يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. فقال: لا تفعلوا، فإن مثل ذلك كشيطان لقي شيطانة في الطريق فجامعها والناس ينظروا. ومن الحقوق المشتركة التوارث، ومن الحقوق المشتركة الوفاء بالشروط. فإذا شرط لها شرطا أو اشترطت على نفسها شرط فلا بد من الوفاء به. روى مسلم عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وأما الحقوق الخاصة بالزوج فتخدمه، خدمة المرأة واجبة عليها لزوجها. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: أين أنت منه؟ قالت: والله لا آلوه إلا ما عجزت عنه، أنا أخدمه ولا أقصر في خدمته إلا عند العجز. فقال: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك، إما أن تدخلي به الجنة وإما أن تدخلي به النار. إذا أحسنت وقمت بحقه دخلت الجنة، وإن أسأت وقصرت في حقه دخلت النار. لما جاءت فاطمة تشكو الخدمة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دلها على التسبيح، ولو كانت الخدمة واجبة لقال لها: لا تخدمي علي. قال العلماء: فحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على علي بالخدمة الظاهرة خارج البيت، وحكم عليها بالخدمة الباطنة. أسماء رضي الله عنها كانت تعلف فرس الزبير وتخرز غربه يعني دلوه، وتعجن وتستقي له الماء، بل كانت تجلب النوى لفرسه من على بعد ثلثي فرسخ، من على بعد 3 كيلومترات تذهب وتأتي بالنوى على رأسها لتعلف فرسه فتخدمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيجب عليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله بحسبها. فخدمة القروية غير خدمة البدوية، وخدمة القوية غير خدمة الضعيفة. فإذا تخدمه، تطيعه، تطيع زوجها، لا تصوم نفلا إلا بإذنه، لا تدخل بيته أحدا يكرهه إلا بإذنهم، تحافظ على ماله وممتلكاته، تعترف بجميله ولا تجحد. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تصدقنا يا معشر النساء، فإني رأيتكن أكثر أهل النار تكفرن. قلنا: يا رسول الله نكفر بالله. قال: لا تكفرن العشير، أي الزوج وهو الجحد، تكفرن العشير وتكفرن الإحسان. أقول هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأما حقوق الزوجة وأما حقوق الزوجة فكما في قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، تمسكها بالمعروف وإلا فسرحها بإحسان. وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف، يكسوها إذا اكتسى ويطعمها إذا طعم، ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت، ولا يهجر إلا في البيت، يعلمها ويؤدبها، يعلمها كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فتؤسس الحياة الزوجية على العدالة في الحقوق. ومما تؤسس عليه الحياة الزوجية مبدأ الشورى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم استشار خديجة في أمر الوحي فذهبت به إلى ورقة، واستشار أم سلمة في صلح الحديبية فأشارت عليه بما هو الخير وكان هو الخير. فهذا مما تؤسس عليه الحياة الزوجية. مما تؤسس عليه الحياة الزوجية أيضا قوله تعالى وللرجال عليهن درجة، فتعتقد المرأة وتعترف أن الرجل يفضلها، أن الرجل يفضلها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبنت أرادت أن تتزوج لما سألت ما حق الزوج، قال حقه أن لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر من خراه قيحا وصديدا فابتلعته لم تؤدي حقه. وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، من عظم حقه عليها. وللرجال عليهن درجة. وتعتقد المرأة أيضا قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وغير ذلك. أيها الإخوة، فإذا أردنا أن تؤسس حياتنا الزوجية على سعادة فتؤسس على طاعة الله وعلى مرضاة الله، وأن تطهر البيوت مما حرم الله من الأغاني والصور ومتابعة الأفلام والتمثيليات وغير ذلك مما يغضب الله تبارك وتعالى، حتى يكون البيت بيت طاعة. قال الله تعالى عن قوم لوط، قال الله تعالى عن بيت لوط عليه السلام فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فأضيف البيت إلى أهله. فالبيوت بأهلها، إن كانوا طائعين كانت بيوت طاعة، وإن كانوا فاسقين كانت بيوت فسق وغضب من الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم وفق حكام المسلمين عموما وحكام هذه البلاد خصوصا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.